يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو ربي لا إله إلا الله، أي هو المستحق للربوبية وهو المستحق للإلهية، الذي تفضلونه ولا تقرون به هو ربي لا إله إلا هو. فالله تبارك وتعالى هو الرب الخالق الرازق المؤتي المميت المحاسب المعاقب. وحينئذ فأنا أتجه بربوبيتي، لا أعتقد أن خالقا غير الله ولا أحد يستحق العبادة إلا الله. الرحمن الذي يدعون به هو ربي وهو إلهي، لا معبود لي غيره. قل هو ربي لا إله إلا هو جمع فيها بين توحيد الربوبية والألوهية، فأنا مؤمن بهذا الرب ومعترف له بالربوبية ومعترف له بالألوهية. عليه توكلت في جميع أموري، أموري كلها أفوضها لله وأتوكل عليه وأعتمد عليه لا على غيره. عليه قدمها على فعل لبيان الحق، أي لا أتوكل على غيره وإنما أتوكل على الله تبارك وتعالى وحده. وإليه المتاب، أي أنني أتوب من كل خطأ وأرجع من كل زلة إلى ربي إذا وقعت، فأنا رجع إلى الله وأنيب إليه، ولا يستحق أحد سواه هذه المنزلة. كذلك ما كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، هذه الأمة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهو القرآن. والقرآن تلاه محمد صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وتلوه على من جاء بعدهم، ولا يزال يتلى إلى هذه الساعة، وسيظل يتلى إلى قيام الساعة. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يذكرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من قومه عجوبا عن الانفلات تضايق، لأنه عليه الصلاة والسلام حريص على دلالتهم إلى طريق الحق، فيحزن إذا رأى الأمور الواضحة البينة أمامهم، ومع هذا يتساهلون في قبولها أو يترددون في عقلها أو يوجد عندهم قصور في استيعابها وفهمها. فالله تبارك وتعالى يسليه بمثل هذه الآية ويبين أنه ليس هو وحده الذين كذبوا وأخروا، بل هناك أمم كثيرة جاءتهم الرسل بالبينات والدلالات الواضحات، ومع هذا رفضوا. ثم قال المولى تبارك وتعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. الله تبارك وتعالى يبين مزايا هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله علينا يا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تفضلا من الله والسلام. يقول: ولو أن قرآنا سيرت في الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. يعني لو أن قرآنا سارت به الجبال عن أماكنها وتزحزحت، أو أن الأرض تشققت، أو أن الموتى تسلموا في قبورهم، لكان هذا القرآن هو المقصود به. لأن هذا القرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ولكن نقول زنا أشد من الحجارة قسوة. فلا تلينوا ولا تقطعوا لذكر الله وما نزل من الحق، وإنما تتجبر وتيبس وتقسو. وقد ورد أن قريشا قالوا: لماذا لم يكن محمدا ونقول عليه السلام الذي يدعي النبوة أن يأتينا بمثل ما جاء الأنبياء قبله؟ فلو أنه يفتح جبال مكة وحول أرضها إلى أرض زراعية تفتح فنزرع نزرع كان صدقنا، أو لو أنه جاءنا بما جاء به سليمان من الريح الذي يقطع به الأرض مسافات بعيدة لمدة وجيزة، أو أنه جاءنا بما جاء به عيسى من أجل فصدقنا، لكنه لم يأتنا بشيء من ذلك. فأجابهم الله تعالى بقوله: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. أي لكان هذا القرآن، لأن هذا القرآن أعظم من كل ذلك. فكل نبي عليه الصلاة والسلام كانت معجزته مؤقتة تنتهي بنهاية وحده وتأتي وتنتهي. وعلى سبيل المثال معجزة صالح كانت ناقة، معجزة موسى كانت الحية والعصا واليد والآيات بقية الآية الست، وكلها مؤقتة. ومعجزة عيسى كانت أنه يبلغ الأسمع والأبرص ويحيي الموتى. أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ممتدة إلى قيام الساعة، موجودة الآن وموجودة قبل الآن وموجودة بعد الآن في هذا القرآن. هذا القرآن مكون من حروف الهجاء التي نعرفها جميعا، هي 28 حرف: ألف لا تا تا جيم حا خا دا زاد إلى ياء. يقول الله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. آمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ألف لام را، ألف لام ميم را، تا خا يا عين صاد، عين جيم قاف، نون قاف، التي صيغ منها القرآن حروف الهجاء. يقول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو اجتمع الإنس والجن أولهم وآخرهم مع جنتهم الحديثة على أن يصيغوا قرآن مثل هذا القرآن لا يستطيعون. هذه هي المعجزة الخالدة، ليست مؤقتة على وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي مستمرة إلى يوم القيامة. هذا القرآن كله عجب، كلما قرأه الإنسان عرف معاني لم يعرفها من قبل. هذا القرآن لا يخلق من كثرة الرد. أنا أمثل لكم كثيرا، أقول لو أن إنسان مثلا سمع الأخبار الساعة 3 وفتح على المذياع الساعة 5 يسمع الأخبار، فوجد الأخبار هي الأخبار التي كانت قبل الساعة 2 أغلق المذياع. ليه؟ متضايق، ما في جديد، صح ولا لا؟ الآن في كل ليلة كم نسمع سورة الفاتحة في صلاة العشاء وصلاة التراويح التي بعدها؟ ها؟ 27 مرة في صلاة العشاء والتراويح اللي بعدها. هل أحد منكم تضايق من هذه السورة؟ ما يجي. كل إنسان يرددها في اليوم على الأقل 17 مرة، ما يتضايق منها. إذا كان يكتفي على أداء الفرائض يقرأ الفاتح 17 مرة، ما أحد تضايق منها. الإنسان كلما قرأ القرآن وجد فيه معاني جديدة لم يكن يعرفها. إذا هذا هو القرآن المعجز، المعجزة الخالدة. وأما تحويل الصفا إلى ذهب أو نبعد الجبال عن مكة ونخليها عبارة عن مروج وأنهار ونزرع فيها أشجار، فهذه لو حصلت فهي مؤقتة. ولما سألوا ذلك جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قادر على أن يزيلها، لكن إذا أن قومك لم يؤمنوا يعذبهم عذابا لا يعذب أحد من العالمين. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار والانتظار لعله أن يخرج من أصلابهم لم يعبدوا الله فليالك. فالله تعالى يقول: ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن، لأن هذا القرآن هو الذي لا تنقضي عجائبه. ولو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. بل لله الأمر جميعا، بل لله الأمر جميعا، أي أن مرجع الأمور كلها لله، ما شاء كان وما لم يشأ لا يكون. ومن يضل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فلا مضل له. فالله تعالى هو الذي بيده الأمور، هو الذي يدبر الأكوان ويسير الأزمان، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي وضع الجبل في هذا المكان قادر على إزالته، والذي جعل هذا المكان منخفض وهذا مرتفع وهذا قصر وهذا جبل وهذا ماء وهذا يابس وهذا إنسان وهذا بهيمة. هذا هو الله جل وعلا، هو الذي بيده الأمور، وحينئذ نتجه إلى الله. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو بشر من جنسكم، لكنه تميز عنكم بالرسالة، والرسول لا يسجد، وهو عبد فلا يعبد، بل لله الأمر جميعا. يقول ابن عباس: أي لا يصنع من ذلك إلا ما شاء ولم يكن ليفعل هذا الأمر الذي طلبوه. ثم قال جل وعلا: أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، فكل أثرا يتبين للمؤمنين أن الهداية بيد الله وهم يرون من يؤمن ومن لا يؤمن، فاتضح الأدلة من كافي ومعها ليسوا على كفر. أرسل قريش أحد زعمائها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأجل إقناعه بأن يصرف نظرة عن دعوتهم بالتوحيد ويترك آلهتهم لا يسبها ولا يسبون إلها، وقالوا إن كان يريد مال نعطيه مال، كان يريد منصب نعطيه منصب، كان يريد نزوجه بأجمل النساء، فتترك هذه المسائل، لا يتعرض للناس ولا للعزى ولا مناس ولا يعترض الكون، يترك آلهتنا على ما يعلم. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف مراده فاراد ان يتكلم، قال انتظر واسمع مني واذا نقع عليه شيء مما نزل عليه. فقرا عليه بعض سور القران فسكت ولم يتعرض للموضوع الذي جاء من اجله ورجع الى قومه. فلما اقبل عليه قالوا لقد سحرك محمد بالسحر. قال والله ما هو بالسحر، ما هو بالتهان، ما هو بالسحر، والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلو، إنه يعلو ولا يعلو. هذا الكلام في السنة. فوعد الأمر لكن هل آمن؟ لم يكن. النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على أن يؤمن هؤلاء، وكذلك المؤمنون يحرصون على دعوة من يستطيعون دعوته، لكن عدم استجابتهم هل يعني بطلان ما أنتم عليه؟ أو أن من هداه الله وأوفقه واستقام أنه لم يشرك؟ إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. في عصرنا هذا أبعد عن جهاز الأسباب، هذا قليل عن جهاز باطل. في عصرنا هذا عدد كبير ممن يوجد على هذه الارض من المفكرين والمخترعين والمبرمجين في العلوم وتدفع اصناف الاختراعات، لكن ما تفهم لن يحتجون الناس بالسياسه في السنه وفي الاختراع في السنه وفي الذكاء في السنه، لكنهم لن يحتجون. وأدفع من أبقى الخلق إبليس، إبليس جد في غاية جد. ولهذا لما أن الله تعالى لعنه قال أنظر يوم العثم، قال إن جنة مضيح إلى يوم الوقت المعلوم، قال أحسن جنة بإيه هذا، وكما هو متعب وظاهر فإنه يلعب على أولاد آدم وأكثرهم قد أطاعوه. فلن ييأس الذين آمنوا من ظن أن لن يشاء الله لهدى الناس جميعا. ثم قال جل وعلا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. هذا كأنه نزل لنا هذه الآية ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي أن الكفار لا تزال المصائب والقوارب والنكبات تحل بهم وتقرعهم، تصيبهم في ديارهم بسبب ما صنعوا من الكفر. هل تحل قريبا من دارهم؟
جند كثير 10,000 جعل من المدينة وانضم إليهم 2,000 من مكة، وخرج إلى حنين، فقال بعض الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم من الجن إننا لم نسلم، 12,000 هذا الجيش لم يقهر. الله تعالى لما سحر في المعركة هجم المشركون هجوما عنيفا وخرجوا من كل ناحية استفر الناس، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100 فقط من 12 عام، بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 100 من 12 عام، الباقي كله مرة. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم ثم بعد هذا نصر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم ونادت الناس وأرسل مناديا عن ولادي الذين هربوا عن ارجعوا وتعالوا فرجعوا لما أنهم فعرفوا وأخذوا درسا لاجعا أن السفر ليس عبرة وأن المعيار هو قوة الإيمان والصدق في التعامل مع الله، فرجعوا وانتصروا بإذن الله. بينما لو كانوا محتجين بأنفسهم سجلوا في بدر المعركة الفاصلة الأولى 300 وهجري غير مسلحين، ما معهم إلا أشياء بسيطة سلاح بسيط، ما خرجوا للقتال وإنما خرجوا للاعتراض على قافلة، وجاءهم جيش مجهز بكامل التجهيزات وعدد 3 أضعاف عدد، فهزموه بإذن الله وانتصر. إذن الإنسان عليه إذا رأى مثل هذه الأمور التي تعصف بنا في هذا الزمن أننا نعمل ونجتهد لكن لا نوفق، أن فيه خلل عندنا لا بد من إصلاحه، فيه عيب لا بد من تعديله وعلاجه، وإلا فإن نصر الله تعالى لعباده المؤمنين كائن لا محالة. ونكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت من حياة الدنيا والآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يرحمنا والمسلمين أجمعين، وأن يعتق رقابنا من النار، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول أيهما أفضل، الصلاة قرب الإمام أم قرب الكعبة؟ لو كان السؤال أين الصف الأول؟ هل هو القريب للكعبة أو الذي خلف الإمام وما يحاذيه؟ فكان أول الذي عليه كثير من أهل العلم أن الصف الأول هو الصف الذي خلف الإمام وما يوازيه في الجهات الثلاث الأخرى. وبعض أهل العلم رأى أن الصف الأول هو القريب للكعبة في الجهات الثلاث. ولكل وجهه، لكن الذي يظهر أن القول الأول هو الأرجح. وما حال هؤلاء الذين أمام الصف الأول؟ كيف يصنفون؟ نقول هؤلاء كما يصلي بجوار الإمام عن يمينه. يقول ناحية مسلسة التي جهة المسعى تعتبر من الحرم، الساحات الموجودة المحيطة بالحرم، إذا أن الحرم امتلع وصفر في الصفوف إليها فلا بأس الصلاة بها، حتى في الطرقات التي توصل إلى الحرم إذا امتلع ما أمامك صل بها، إذا أمكنك الاتباع بأن ترى من أمامك من الصفوف. ما يسأل بعضكم يقول هذه الاستحاضة غير محوطة، هل المعتكف أن يبقى فيها؟ نقول لا، المعتكف ليس له أن يبقى الاستحاضة وإنما يلزمه الدخول للنفس. يقول ما هو الجائز والممنوع في أكل شعر الحاجة بالنسبة للنساء؟ حيث تقوم بعض النساء بتأديب قال هذا جائز، نقول لا ليس بجائز، لا يجوز للمرأة أن تأخذ من حاجبيها شيء، هذا كله يدخل في اللعن الذي حذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لعن النامصة والمتنمصة وهي التي تأخذ من حاجبيها. رجل حلف بالصلاة على زوجته أن لا تذهب إلى منزل فلان، فذهبت من الحكم ذهبت تطلق. الإنسان إذا علق الصلاة على أمر فوقع فإن الصلاة وقع. حلف عليها أن لا تذهب إلى بيت فلان وإن ذهبت فإنها طالق، فإذا ذهبت تطلق. بهذه المناسبة أنصح كل إنسان أن لا يستعمل الصلاة في تأديب زوجته، عندهم وسائل للتأديب غير هذا من الموعظة والعزر والضرب، ليس محتاجا إلى الصلاة، والصلاة يؤجله إلى الحاجة إليه، لأن الصلاة نعمة شرعها الله لحل المشكلات لا أن نجعله هو مشكلة. ومع الأسف أهل هذا الزمن لا يفقهون عن الصلاة إلا من رحم الله، ويجعل الزوج سفارته في تهديد زوجته بالصلاة كلما خالفت له أمرها، وكأنه لبعض شخصيته لا يستطيع أن يطلب منها شيء إلا عن هذا الطريق، وهذا غاية الجهل، لأن الله تعالى شرع الصلاة بفتح الارتباط بين رجل وامرأة إذا تعذر العيش بينهما، فهو نعمة ورحمة من الله لحل هذه المشكلة، وليس وسيلة للتهديد أو التأديب أو التأليف. بعد العصر وبعد الفجر، أنا الطواف ذلك لا يكون بعد الفجر ولا بعد العصر مثل الطواف النافلة، نقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد المناف لا تمنع واحدا طاف في هذا البيت وصلى ليلا أو نهارا، وهذا يشمل ما بعد الفجر وما بعد العصر وحين الزواج، وليس الإنسان إذا أراد أن يطلع بالعصر أو بعد الفجر وانت انتهى من الصلاة يصلي ركعتين فوق الشهادة، أو إنسان دخل للحرم يصلي تحية ونصف الثاني يجي إيه كان وقت النهار. يقول ماذا يعمل الإنسان في ركوع والسجود في ثلاث تهجد التي تقام الساعة الواحدة؟ يصلي التسبيح عشرا إلى ركوعه سبحان ربي العظيم وتحميده سبحان ربي الأعلى، وكذلك يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويقول في الركوع سبوح وتدبير صراط الملائكة والروح، وفي السجود يدعو بما أحب بعد التسبيح. وفي الجلوس بين السجدتين يقول رب الكلين انت بروعه، ويزيد عليها رب الكل وارحمني واهدني وعافني واجبرني واجرني وارفعني. يقول مسافر مسافه 90 كيلو للساعه ونصف، هل يجب عليه قصر الصلاه؟ واذا درس الجماعه هل اقصر ام لا؟ إذا كنت أدرت الجماعة فتصلي معهم، أليس الإنسان يسلم فردا وهو أيد في الجماعة، لأن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال واجبة، والمسافة التي تقطعها 20 كيلو هي مسافة خط، والمشروع للإنسان أن يترخى ضد خطه إذا صلى بسفره مع غير المسلمين، اما اذا صلى مع المسلمين صلى ماموما فانه يتابع امامه ولا يقصر، وانما يجيب مثل ما اتم امامه. يقول نريد الجميل من الكتاب والسنه على وجوب اعفاء اللحيه. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أمته وقال خالق المشركين خالق المجوس خالق اليهود خالق النصارى، فكر اللحى جزء الشوارب، أعرف اللحى جزء الشوارب، وفر اللحى. وجاءه اثنان من المجوس قد رب قواربهما وحلق لحاهما، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم من امركم بهذا؟ قالوا باسمه امرنا ربنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اما انا فقد امرني ربي باعفاء لحيتي وجلد شاربي. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو خير خلق وهو افضل الناس واجملهم، وهو الذي علمنا هذا، وهذه أدلة أوامر، والأمر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي التحريم، فيجب على الرجال إعفاء اللحى وزيد الشوارب. هذا السؤال غريب، يقول ما حكم دخول الإنسان بالقرآن إلى دورات المياه ويضعه في رف داخل الحمام إذا خاف عليه من الضياع؟ لا لا يجوز، علينا أن يضعه خارج الحمام ولا يدخل، لأن هذا إهانة للقرآن، وكونه يترك أفضل وأهون عليك من أن تدخل به إلى هذا المكان الخارج. وليتق الله الإنسان وليتق الله. يقول الصلاة خارج الحرم في عزيزية ونحوها من أحياء مكة، هل تعتبر كالصلاة في الحرم؟ من حيث مضاعفة الدنيا سألت كلها تضاعف من أجل ثم كان داخل حرم مكة، ولكن هذا المسجد يجيب عليها أنه أول بيت وضع للناس وفيه الكعبة وكثرة الجماعة فيه. يكون أكثر من جدة إلى جاي عمر هذا حوث المسجد الحرام وقفت الطراف وإتمرت وهو صليت ركعتين ثم دعبت إلى الصفا والمروة فعلت خمسة أسوار وشفيت أني أنزلت المسجد ووقفت السعي كاملين ثم دعبت وحركت رأسي ثم دعبت إلى الحنان فلاحظت أنني أنزلت على أنجلس فلم أرد أني أنجلس بعد ذلك يقوم فيه وحلت من الإحرام استبرأت من البول ولاحظت شيئا من أثر الإنجاز هل علي شيء وإذا علي شيء أن أرجع إلى جدة وأحرم فأنا تستحق ناسية فيها لأن السعي لا تشترط له الطهارة ولكن عليك الاستحباب هذا من حيث أداء العمرة والطهارة ولكن هناك أمر آخر وأن الإنسان الذي يتعبد لله عليه أن يطيع الله تعالى في قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أجساده إن الله خبير بما يصنعون ولا يظن الإنسان أنه يسوغ له أن يتابع بنظراته النساء وأنه لا مانع من أن يستمتع بغير زوجته فهو قد أذنب وعصى الله بالنظرة والنظرة سهم مسموم في عين إبليس والإنسان يحتقر النظر وهو منشأ الشرر وأصل الفتنة ولهذا أمر الله تعالى كل من الرجل والمرأة بغض البصر وحفظ الفرج فنبعث الإفساد هو إغلاق النظر والله تعالى يقول كل المؤمنين يغض من الشر فإذا رأيت امرأة لم تتعدى في هذا الشر فعليك أن تغض بصرك ولا تظن أنك يسمح لك بالاستمرار في متابعة حالها على الإنسان أن يتوب إلى الله ويبكي على خطيئته لأنه أخطأ في أمر عظيم وهو متلبس بعبادة عظيمة فهو في حال الإحرام في حال السعي في بيت الله وهذه كلها أمور يتعاظم فيها الذنب ونسأل الله العبادة الجليل وأنصح كفرية كل امرأة أن لا يسمح لها بالخروج من منزلها إلا وهي سفيلة كما قال عليه الصلاة والسلام واليخرج من السفيلات بمعنى أنه لا تتعلق بهن الأنظار تمر من أمام الرجل فلا يلقي لها بال لعدم وجود مغريات أما أن تكون المرأة لابسة ملابس ضيقة أو شفافة أو قصيرة أو تتكنى في مشيتها أو تتغاجر في كلامها ونحو ذلك من الأمور أو تتضاحك مع الرجال كل هذه من المغريات والله تعالى يقول ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ولا يجوز للمرأة بحال أن تتجاهل في هذه المساء ولا وليها يجوز له أن يسمح لها بمثل هذه الأمور يقول ما حكم استخدام بخار للعلاج لأصحابي الربو وضيق الصدر في نهار رمضان الذي يفتي به بعض مشايخنا أنه عند الحاجة لذلك لا بأس بهذا لأنه عبارة عن أكسجين مركز يساعد في تكبير أو يساعد في تفتيح الشعيرات السريعة وأنه يجيب الهواء الذي يستنزقه في كل لحظة فأرجو إن شاء الله أن يجيب ودعته الى عملي وخذته لانه مسافه من 20 كيلو وعزم الظهر، كان هو كل الظهر وقت العصر قبل كثيرين. انت اذا كنت مسافر فليس الخط، اما اذا كنت فك سافر فليس لك القصر، انما هو لسان المسافر. واما الذي سوف يسافر فليس لانه قصر من رخص السفر. والانسان الذي لم يسافر ليس له ان يسافر. ولو ان انسانا مثلا يسافر بعد المغرب هل له ان يجمع العشاء معه؟ نقول لا. لكن لو انه سافر الان وخرج من مكه واذن المغرب عليه خارج العمران فانه له ان يخرج. يقول هل يصح ان ادعو دعاء الافتتاح في كل ركعتين في التراويح؟ نقول اذا كان فيه سكوت الامام ومتسع من الوقت لتاتي فيه بالدعاء، والا فعله عليك الانصات لقراءه القران، لان دعاء الافتتاح سنه وليس بواجب. فتاتي به اذا كان في متسع، واذا لم يتسع له وقت فانك تصلي وتستمع لقراءه القران لعلك ترحم. يقول الإنسان الموجود داخل نفسه أيهما أفضل له، العمرة في رمضان أو عدم فعلها؟ الأفضل له الإكثار من الطواف ما دام موجودا في مكة لا يخرج منها. أما الإنسان الذي خارج مكة أو قريبا منها خارج الحرم ويدخل إلى مكة فالأفضل له أن يكون على حال الإحرام كلما قدم. لكن الذي داخل حدود حرم مكة لا يستحق له أن يخرج من مكة لإكرار العمرة، والأفضل له أن يسلم من الطواف. يقول هل على المعتمد الطواف وداع إذا أراد الخروج من مكة للمدينة أو أي بلد؟ الوجوب ليس بواجب، لكن الأولى أن يأتي به في الخروج من الصلاة في هذه المسألة، وإذا لم يأتي به فليس بخلاف الحاج، الحاج لا بد أن يأتي به لأنه سوف عليه دم إلى الحائض والنفساء. يقول كنت في الطواف صوت السابع ادخل من باب الشرق لابن اسماعيل واصلي ركعتين واكمل الصف السابع واذهب للسعي، ولم اعلم بان الطواف يكون خارج الكتب الا قبل سنه كما حكم في العمر والحجج السابقه. الطواف بالعمرة وفي الحج لا بد أن يكون سبعة صحيحة. الإنسان الذي طاف من داخل الحجر طوافه غير صحيح، والذي يبنى على هذا الطواف من السعي أيضا لا يصح. الذي يظهر لي انه احرامك الاول الذي احرمت به اول مره وجئت به حاجا او معتمرا الى الان لم تتمه، فاذا انك اتيت وطفت طوافا صحيحا أي صعبة والحجر المراد حيث بين الصفا والمروة وحرك فأوصح أن لا تبيع الله وما أحرمته بعد ذلك فإنه لا يستجيب. وفي أنك لابد أنك تتزوج وأنك حصل بينك وبين زوجتك أكيد وقت حينئذ فالإحرام هذا الذي عملته يعتبر قد فسد. فأنت تسمي إحرامك الأول بالعمرة وتنهي على وجه الصحيح ثم تأتي بعمرة أخرى تحرم بها من الميقات الذي أحرمت به أول مرة أبيت يسمى عمرة القضاء. وعليك ذلك كافي لما توزع على فقراء الحرام.